طاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان بالأمس حديثنا بأنه إذا لزم من الرد عليكم السلام التبعض من حيث المشتري، بأن اشترى شخصان شيئا ثم أراد أحدهما رد حصته، ظهر المبيع معيب، أراد أحدهما رد حصته دون الآخر، فهل يجوز أم لا يجوز؟ تكلمنا بالأمس، في هذا اليوم ننقل كلام تحقيق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. عليكم السلام ورحمة الله. حاصل تحقيقه قدس سره هو أنه لا يجوز الرد، لا يجوز لأحد المشتريين أن يرد دون المشتري الآخر. والوجه في ذلك هو أنه الخيار الثابت في المبيع المعيب خيار واحد، الخيار واحد ثابت لهم، فلا بد أن يتفقا على إعماله معا. أما أحدهما يعمله دون الآخر لا، خلاف ظاهر الأدلة، الأدلة لا تدل عليه، الأدلة تدل أنه خيار واحد. ثم قلنا بعد ذلك ولرب قائل يقول إن الأدلة تدل على أن الخيار ثابت لكل منهم، يعني يجوز لكل منهم الرد.
كيف
الأدلة تدل على ذلك؟ كيف الأدلة تدل على ذلك؟ لأن الروايات هكذا تقول: من اشترى شيئا معيبا فله الرد. فهذه تشمل كل واحد، هذه الروايات تشمل كل واحد من هذين المشتريين وتثبت له الخيار. إذن فبمقتضى الروايات يجوز لكل واحد منهم الرد دون الآخر. ماذا أعجبنا بالأمس إذا تذكرون؟ هذا كل ذاكرين احنا بالأمس. أعجبنا بجوابين. الجواب الأول قلنا له الروايات تنصرف إلى غير هذه الحالة. الروايات تنصرف إلى أي حالة؟ إلى حالة ما إذا فرض أن المشتري كان ماذا واحدا، والجواب الثاني أن يقال بأنه مع قطع النظر عن ذلك يقال أنه لا يجوز الرد لأن المبيع ليس قائما بعينه. ومرسل الجميل قالت إن كان قائما بعينه، وهنا لو أراد أحدهما الرد دون الآخر لا يصدق أن المبيع قائم بعين. هذا كله بالأمس الترم. ثم بعد ذلك ذكرنا هذه الجملة أو ما ذكرناها أم لا، لرب قائل يقول لأنه البائع بعد أن علم بأن المشتري متعدد، إذن التشخيص حصل بإيجابه وبفعله، فلماذا حينئذ لا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر؟ وأقصى ما يلزم من رد أحدهما دون الآخر التشخيص غير جاله، والمفروض أن التشخيص حصل من الأول، حصل بسبب فعل البائع بإيجاب البائع. هذا الكلام الذي ذكره العلامة إذا تذكرون. والجواب عن هذا الكلام يقال بأنه اللازم أن المبيع يرجع تحالته السابقة التي كان عليها قبل الإخراج. حالته السابقة قبل الإخراج ماذا كانت؟ كان غير مثقف. الآن أيضا من اللازم أن يرجع إلى البائع غير مثقف كحالته السابقة. عليكم السلام ورحمة الله. فالخيار إنما يثبت متى؟ لو فرض أنه بإعمال الخيار يرجع المبيع إلى الحالة السابقة التي كان عليها قبل الإخراج، وفي مقامنا قبل الإخراج كان غير مشقص، فلازم أن يرجع غير مشقص. فمتى ما لزم من الخيار التشخيص إذن لا يجوز الإرجاع ولا يثبت. إن قلت عليكم السلام ورحمة الله صحيح المبيع قبل الإخراج كان غير مشقص، لكن البائع لما باعه لاثنين إذن يكون هو قد أقدم. قد أقدم على ماذا؟ على أن يتشقص عليه بعد ذلك، أدام يعلم أن المشتري متعدد. إذن يعلم أنه قد يرد أحدهما دون الآخر فيلزم التشخيص. فصحيح التكرار الذي أريد أقوله لا مطلب جديد. فصحيح قبل الإخراج لم يكن مشقص، لكن بما أن البائع علم أن المشتري متعدد وقد يرجع احدهما دون الاخر اذا هو يكون قد اقدم على التشخيص. والجواب ان يقال كيف يكون قد اقدم على التشخيص؟ افرض علم ان المشتري متعدد، لكن هذا ليس معنى اقدام على التشخيص، انما يصدق اقدم على التشخيص متى؟ لو ثبت لهما جواز التشخيص، لو ثبت هذا الحكم الشرعي لهما بل يكون قد أقدم. فلا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي بجواز التشخيص نثبته بالإقدام لأجل أنه أقدم، لا معنى له. كون البائع قد أقدم متوقف علينا، أقدم على التشخيص متوقف علينا على أن يثبت من في البداية ماذا يثبت؟ أن التشخيص جائز. فلا يمكن أن نثبت جواز التشخيص بما بالإقدام بأنه أقدم، هذا يلزم منه الدور يا إخوان. فالصحيح إذن أنه لا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر، كما في الصورة الأولى يقول الشيخ. في الصورة الأولى أي صورة؟ لزوم تشخص ماذا في أحد العوضين. كما لا يجوز للمشتري الواحد رد نصف المبيع لأنه يلزم تشخيص، كذلك هنا ولا أرى وجها للفرق. فلا أكرر أكثر من هذا، أطبق العبارة. التفت يا إخوان والأخوة في المسألة عدم جواز الافتراق. لا يجوز الافتراق، يعني لا يجوز أحدهم الرد دون الآخر مطلقا، لا يجوز الافتراق
مطلقة. لماذا؟ لأن مطلقة هنا بمعنى أبدا، أبدا لا يجوز. ماذا؟ سواء فرض أن المشتري البايع علم بأن المشتري متعدد أو لم يعلم بأن فرض مطلقة يعني سواء علم البايع بأن المشتري متعدد أم لا. لأن ليش؟ لأن الثالث من الدليل هنا يعني وين؟ في باب العين. خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال، يعني الاستقلال في الرد دون الآخر. ولا دليل على تعدد الخيار هنا، أن الخيار متعدد لكل واحد خيار مستقل. إلا الدليل ماذا قلنا؟ قد واحد يتمسك، قلنا بمن يتمسك؟ بإطلاق النص، بإطلاق الفتاوى والنص. شو يقول النص والفتوى؟ من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار. هذا مطلق يشمل كل واحد من المشتريين، الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب، كما يصدق في صورة كون المشتري واحد اشترى المجموع يصدق على من على المشتري الذي اشترى الجزء. يجيب بجوابه. الجواب الأول يقول لكن الظاهرة بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، ما يشبه المقام هذا، يختص بصورة ماذا؟ من اشترى شيئا كاملا المشتري الواحد. ولو سلمنا على الجواب الثاني الظهور، سلمنا أن هذا النص فيه هذا الظهور، لكن نقول مرسلة جميل تدل على أنه يشترط في جواز الرجوع أن يكون المبيع يرجع كما هو قائم بعينه، وهنا لا يلزق. ولو سلمنا هذا الظهور، لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه، يعني في المبيع، بل ليس قائما بعينه. ولو بفعل فهو نقص، بل ليس قائما. هاي بل ما ترقي إلى معنى ولا. احنا النقص قلنا على أنه لا يجوز، النقص قلنا على أنه لا يجوز بالنقص الرد. ماذا؟ لأنه ليس قائما بعينه من هذا الباب. بل إلا اللهم نعمم قلنا العيب إلى مطلق النقص، بل وإن لم يكن الصلاحية كما بنى عليه الشيخ فنتمسك بما بالروايات الدالة حدوث العيب الجديد يمنع. ايش لابد مقصود الشيء؟ برد المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص، فإذا نقص عيب عملنا العيب بكل نقص وإن لم يكن الصلاحي، فتشمله الروايات التي تقول إذا حدث عيب جديد لا يجوز. بل ليس قائما بعينه، يعني مرسل بيت مرسلة جميل. ولو بفعل الممسك لحصته، يعني ولو كان سبب عدم قيامه بعينه ليس من فعله، من فعل الراد، وإنما بسبب فعله وإمساك ذلك الغير أضره، لكن بالتالي لا يصدق أن المبيع ليس قائم بعينه، كفى في عدم جواز الرد، وهو مانع من الرد، يعني عدم قيامه بعينه. إذن ومن خلال هذا البيان ومن خلال هذه البيانات اتضح لك إذن الصحيح ماذا؟ إذن الصحيح ماذا؟ إذن أنه لا يجوز لأحدهما الرد، يعلم قوة المنع، يعني المنع من رد أحدهما. وإن قلنا بتعدد العقد، أقول هذا الترقي، وإن قلنا بتعدد العقد ما أدري ترى له مناسب تراه ولا وفيه تأمل، لأنه إذا العقد بتعدد المشتري قلنا العقد يتعدد، يعني عقدان، إذا عقدان واضح بعد في كل عقد نجبت ماذا؟ خيار العيب. لابد أن الإنسان يبزم فقه، لابد يبزم فيه إذا تعدد العقد. خبالي خبالي لازم أن يتعدد ماذا؟ الخيار في كل عقد. فهذا الترقي للشيخ ما أدري، نحن لم نفهم مولانا. زين نقطة، وماذا تروه؟ يبقى قلنا قد واحد يقول على أنه العلامة يا رجالها أنه التشخيص حصل يد فعل البائع إذا يجوز الرد. أجبنا أن اللازم رد المبيع في حالة إساءه قبل الإخراج، وهنا قبل الإخراج غير مشخص، وإنما حصل التشخيص بعد الإخراج بالإخراج، أما قبل الإخراج لم يكن، فاللازم أرجع كما كان. وما ذكروه العلماء تبعا للتذكرة من أن التشخيص حصل بإيجاب البائع فيه جوابه هذا أنه أخرجه غير مبعض غير مشقق، وإنما تبعض بالإخراج، أبل
قبل الإخراج لم يكن مشخص. فإذا لم يكن مشخص نحن نقول اللازم إرجاعه كحالته التي هو عليها قبل الإخراج.
والمقصود حصوله في يد والمقصود شنو؟ شلون تعبير هذا يا أخي؟ شلون تعبير هذا؟ ما أدري ما بي تأمل. والمقصود يعني واللازم. والمقصود ما أدري بعض مرات يجيب شيء أنه المقصود بمعنى ماذا اللازم ما أدري قد يجي. ولا يعني. والمقصود يعني واللازم أن يحصل في يد الباء كما كان قبل الخروج. وخلاف ذلك أما إذا ما يرجع لك ذلك يرجع لك على خلاف ذلك بالعكس يعني يرجع لك حالته السابقة وبرر عليه يعني على البايع النقص. قد واحد يقول قلنا قد واحد يقول بأنه البايع ما دام علم بأن المشتري متعدد إذن يكون قد أقدم بنفسه على من على التشخيص. أجبنا قلنا هذا إنما يتم لو كان الحكم الشرعي ثابت في البداية يعني لو كان ثابت في البداية على أنه يجوز لأحد المشتري الرد دون العاقل حينئذ نقول البيع أفضل. فما يمكن أن نثبت حينئذ بالإقدام جواز التشخيص جواز رد أحدهما يلزم دور يا أخي. يقول وعلم البائع بذلك يعني بأنه قد يرد أحد التشخيص يعني قد يرد أحد المشتريين دون الآخر ليس فيه إقدام على الضرر ما بيقدم على الضرر يعني على التشخيص إلا على تقدير كون حكم المسألة في البداية ثبت جواز التشخيص وهو محل كلام معه هو المتنازع هو اللي يريد نثبته. فما يمكن نثبته بالإقدام أنه أقدم على التشخيص ثبت التشخيص جواز التشخيص لأجل أنه أقدم على التشخيص دور هذي. والحاصل الخلاص هذه الصورة كصورة سابقة كما في صورة سابقة ما يجوز رد أحدهما لأن التشخيص كذلك هنا ما نطول بعد أكثر. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه. المسألة الأولى عن الصورة الأولى وأما الثاني الصورة الثانية قلنا قدم الثالث على الثاني لطول الكلام في الثالث أما الثاني أخرها لقصر الكلام فيها. ما إنسان أحيانا العلماء يعبسون يقولون نقدم هذه ليش لقصر الكلام يقولون لطوله خابس احنا يقول زين. وأما الصورة الثانية الصورة الثانية شنو هي؟ أن يلزم التبعيض في البايع. شلون يلزم التبعيض في البايع؟ يعني بائعان باع كتابا واحدا شريكان في كتاب باع هذا الكتاب الواحد على مشتر واحد ثم ظهر الكتاب معي هل يجوز للمشتري أن يرد على أحدهما دون الآخر؟ أبتونا مأجورين يجوز أم لا يجوز؟ شنو الجواب؟ الجواب نعم يجوز. يجوز للمشتري أن يرد على أحد البائعين. لماذا؟ لأنه لا يلزم من ذلك ضرر. إذ المفروض هذا البائع الواحد كم باع لي حصته؟ كم حصته؟ النصف. أنا ما رجعت له النصف. أنا ما رجعت له النصف. هو باع لي نصفا أرجعت له نصفه الكامل. إذن خلل تغير لم يحصل أبدا. باع لي نصف أرجعت له النصف كامل. إذن ضرر على البائع لا يلزم من الإرجاع عليه فقط لأن باع لي نصف أرجعت له. هذا واضح يا أخي. أحسن جزاك الله خير الجزاء يا شيخنا الأعظم نور الله دليل. ولو فرض أن المشتري قال رددت نصفا لم يقل رددت حصتك. إذا قال رددت حصتك ما بعته لي أيها البائع يعني مجموع نصفك المشاع أرجع. هذا الذي تقدم أنه جائز لأنه باع له النصف المشاع أرجع له الآن النصف المشاع. أما لو قال هكذا
رددت نصف المبيع. النصف لا انه رددت النصف الكامل لك ايها البائع، لا قال رددت النصف. رددت النصف يعني ماذا؟ بما ان كل من البائعين له نصف، فيصير المعنى حينما يقول رددت النصف يعني رددت نصف نصفك ورددت نصف نصفك، يعني رددت الربع منك ورددت الربع من هذا. فاذا هذا ارجاع يصير علما، رد علما لبعض المبيع لا لكل المبيع. فيدخل تحت اي صورة هذا؟ ما تقدر تقول لي يا اخي بسرعة عاجلة يا صورة. الصورة الاولى، الصورة الاولى الذي الانسان يرجع فيها قسم من المبيع يبين ما التفتوا شنو شلون. ها اكرر اقول مرة، هذا المشتري يقول للبائع لاحد البائعين حصتك الكاملة وهي النصف المشاع لك فارجعتها لك فقط. ماذا قلنا؟ لا ضرر فيه، لا يلزم اي ضرر جائز وما بمحل. ومرة يغرض لا، ما يواجه احد البائعين، يواجههما معا جنات ويقول ارجعت النصف. نصف يا نصف، يعني نصف ما لك ونصف لهذا، وهذا ماذا له؟ نصف. فإذا يعني ارجعت نصف النصف يعني الربع. وهكذا لذا فيلزم حينئذ التبعيض على كل واحد منهما يصل تحت الصورة الأولى ما يجوز. الصورة الأولى قلنا ما يجوز إن هذا ما يجوز.
ثبت العبارة.
وأما الثاني،
هذا ماذا؟
صورة ثانية وهو تعدد البائع، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق. يجوز أن يقول لأحد البائعين رددت حصتك الكاملة، النصف الكامل لك رددته، إذ لا ضرر على البائع بالتفريق. التفريق عن شنو؟ يعني برد النصف الكامل على أحدهما دون الآخر، لا يصير ضرر لا على هذا البائع لا على ذلك البائع. ولو اشترى اثنان، نقطة، ولو اشترى اثنان من اثنين عقدا واحدا، ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا. فأنا قلت اشترى واحد، شو يقول اشترى اثنان؟ ما يأثر هذا تقريبا نفس الذي أنا بينته، لكن لعله الذي ذكر الشيخ أوضح. فقد اشترى كل واحد، كل من كل ربعا. يقول قدس سر، إذن هذا الفرع الذي ذكر الشيخ غير ما أنا ذكرته في أثناء اشترى. يقول إذا اشترى اثنين من اثنين، كل واحد من الاثنين ماذا له؟ النصف. فإذا هذا فرع جديد، إذن غير أنا الذي بينت ما ذاك الشرع. يقول قدس سره، إذا كان المشتري اثنان، إذا كان المشتري اثنين اشتريا من اثنين، كل واحد من الاثنين له ماذا؟ نصف نصف. فلما يأتي الاثنان المشتريان ماذا يشتريان؟ نصف هذا، ويشتريان نصف هذا. حينما يقولان اشترينا نصفك، يعني كل منهما اشترى ماذا؟ الربع. فهذا المشتري الاول اشترى ربع من هذا واشترى ربع من ذا، وهكذا المشتري الثاني اشترى ربع من هذا واشترى ربع من ذا، فكل منهما قد اشترى ربعا. فإذا كل منهما اشترى ماذا؟ ربعا. فحينئذ نقول إذا أراد أحدهما الرد، أحد المشتري قال رددت ما اشتريته منك أيها البائع لأحد البائع، وهو ماذا اشترى منه؟ الرب. فإذا أراد أن يرد الرب، هذا الرد المن راح يصير؟ يلزم حينئذ التبعيض من حيث المشتري، يعني احد المشتريين يرد والاخر لا يرد. يدخل تحديث المسألة الثالث. يقول ولو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا، فقد اشترى كل من كل، كل كل من المشتريين من كل واحد، من كل يعني من كل واحد من البائعين الربع، يعني كل واحد من البائعين له نصف. فإذا نحن المشتريان الاثنان اشترينا قصة هذا التي هي النصف يعني اشتريناها ربع، هذا اشترى ربع وهذا اشترى ربع، فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البايع دخل في المسألة من دون أن يرد الآخر، دخل في المسألة الثالثة الذي تعد من حيث المشتري، ولذا لا يجوز أن يرد يعني أحد المشترين، لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد، وهنا يلزم لأن البائع له نصف، فإذا رد أحد المشترين يعني رد نصف ما باعه لا كل ما باعه، فيلزم ماذا؟ التبعيض الصفقة، التشخيص يعني على البائع، الذي هو المسألة الثالثة قلنا فيها لا يجوز.
لذا قدم السلام
عليك ساعة يعني لأجل هالمقدار مسألة يسقط محص فيما سبق ذات الذكر يا أخوان، قلنا مرة نتكلم في موارد جواز سقوط الرد دون الأس، موارد سقوط الرد دون الأس، كم مورد انتهينا لا تتذكرون؟ كم مورد انتهينا ولا ما انتهينا ان شاء الله؟ أربعة ترنيه، أول شنو كان؟ الإسقاط، الثاني ماذا شنو كان؟ التصرف، الثالث ماذا كان؟ حدوث عيب ماذا؟ جديد، الرابع شنو كان واحد وين كان مو الرابع؟ تلف، الثالث كان التلف وما في حكم التلف، الرابع حدوث عيب جديد، إذا مستطاعات الرد أربعة. الآن في مستطاعات الأرث فقط، ما يسقط الأرث دون الرد وهو مستطان. الأول يا أخي من مستطي الأرش أن يكون المبيع والثمن من الأجناس الربوية، يعني بعتك مثقال ذهب بمثقال ذهب يوكيل حنطة بكيلو حنطة مثلا، بلي مولا، وظهر احدهما معيب، فهل يجوز اخذ الاس على هذا العيب ام لا؟ قيل بانه لا يجوز اخذ الاس هنا، لأنه يلزم الربا. الأرث هنا قد مقداره مثلا الأرث العين مثلا بالنسبة قد مثلا اشترط درهم، فسوف يكون أحد المبيعين كيلو حنطة زائد درهم، بينما المبيع الثاني ماذا؟ كيلو حنطة فقط، فيلزم كيلو حنطة مقابل كيلو ودرهم، هذا ربا. قيل هكذا لا يجوز، هذا القول الأول. والقول الثاني الذي ذكره العلامة في التذكرة أنه لا يجوز، لماذا؟ لأن الزيادة المحرمة، وقيل بأنه القائل ماذا هو العلامة، قال قدس سره بأنه ماذا يجوز، لماذا يجوز؟ لأن الزيادة المحرمة هي الزيادة الثابتة في أول البيع، يعني في اول البيع اذا كان احد العوضين اكثر فهذا لا يجوز، اما اذا في البداية كان تساوي موجود بعد ذلك بسبب المطالبة بالأرش حصل الزيادة هذا لا بأس به، هكذا ذكر العلامة. ثم قال واحد العرش الذي قلنا يجوز اخذه لابد وان يكون من غير جنس العوضين، جنس العوضين هنا ماذا؟ حنطة، لابد ان يكون من غير الحنطة، او يجوز حتى اذا كان الارث من الحنطة حسنا مأجوري، قال لا فرق بين ان يكون الارث من غير الحنطة أو من الحنطة، لأنك إذا لم تجوز الحنطة يلزم أن لا تجوز، إيه؟
ايه غير الحنطة. ليش؟ لان الحنطة تمتجوزها. لماذا؟ اخطى ما في ذلك زيادة في اعطاء غير الحنطة ايضا زيادة. المحذور كل المحذور في الزيادة. قل زيادة ثابتة سواء دفعنا الأرض من نفس الجنسين او من غير الجنسين. هذا كلام ماذا العلام الشيخ رضوان الله عليه يبخل. اوضح لكم رجاعا يا اخوان كلام العلام خاف شوية يحتاج الى ايضاح. تبدو له ايضاح ولا واضح بوية لكن يصوغ بصياغة النيش. صحيح هو كلام العلام واضح لكن يصوغه جزاه الله خير الجزاء بصياغة النيش المين. اول التفت هو الى كلام العلامة ماذا كان حتى الصياغة الفنية التفت لها. كلام العلامة ماذا كان؟ قال يجوز اخذ الاسل. ماذا؟ لان ادلة الربا تحرم الزيادة في البداية دون غير البداية. الشيخ الانصاري وضح يقول حاصل ما ذكره العلامة هكذا يريد ان يقول بأن الأرش ليس جزءا من الثمن. لو كان الأرش جزء من الثمن يلزم من ذلك الربا. أما إذا لم يكن الأرش جزءا من الثمن فلا يلزم ربا. إذن نحن لنا دعويان. الدعوة الأولى أن الأرش ليس جزءا من الثمن. الدعوة الثانية أنه ما دام ليس جزءا من الثمن فلا يلزم بأخذه ربا. أول أوضح الدعوة الثانية ثم الدعوة الأولى بعد ذلك. الدعوة الثانية ما هي؟ أن الأرش ما دام ليس جزءا من المبيع من الثمن إذا لا يلزم ربا. لماذا؟ لأنه لو كان الأرش يا إخوان لو كان الأرش جزء من الثمن فيلزم من هذا الربا. ليش يلزم الربا؟ لأن إذا أحد المبيعين كان صحيح الثمن إذا كان صحيح والمثمن كان معيب كما هو الصورة الغالبة. إذا كان الأرش الذي يأخذه المشتري جزء من الثمن مثلا الثمن ماذا كان؟ كيلو حنطة. إذا كان جزء من الثمن يعني سوف يأخذ من الثمن كم؟ سوف ينقص من الثمن كم؟ مقدار الأرش مثل كم؟ غرام. فإذا أخذ غرام من الثمن الذي الثمن هو العوض الصحيح فسوف يصير وضم علما هذا الغرام علما يؤخذ من الثمن يضم علما إلى المثمن لأن المثمن معي. يلزم أن يكون المثمن كيلو غرام والثمن 999 غرام. اذا لازم الربا. ما التفت المثال اكرر اقول لو كان الارش الذي يؤخذ جزء من الثمن التفتوا يا اخوان لو كان الارش الذي يؤخذ جزء من الثمن فحينما يطالب المشتري بالارش يعني يطالب بجزء من الثمن فسوف يأخذ غرام. لو فرضنا مقدار الأرش كان غرام فسوف يأخذ غرام من الثمن فيلزم الثمن إيش قد راح يصير أقل من كيلو بينما المثمن إيش قد صار كيلو وضم إليه غرام كيلو وغرام فصارت المقابلة بين كيلو وغرام مع مقابل كيلو فلازم حينئذ نرغب. هذا لو كان الأرش جزء ماذا من الثمن. لكننا لا نقول العلامة هسه الرجال يريد يقول شيخ الأنصاري قاعد يوضح كلام العلامة يقول لكننا لا نقول بأن الأرض جزء من السماء. العفو العفو. فلو كان الأرض جزء من السماء يلزم الرضا، بينما لو لم يكن جزء من السماء لا يلزم الرضا. لأن تنقول لا، لو لم يكن جزء من السماء لا يلزم الرضا، يعني شنو؟ التفت لها الدقائق يا أخي، النكات التفت لها. إذا لم يكن الأرض جزء من الثمن، يعني الثمن يبقى سالم كيلو والمضمن كيلو. غاية ما هنا، ما دام تبين المبيع معيب، الشارع المقدس غرم كغرامة كغرامة تغريم غرامة شرعية، غرم البايع أن يدفع مقدار الأرض من دون ان يكون هذا الارض جزء من احد العوضين. غرامة فقط غرامة. فاذا لم يكن هذا الارض جزء من احد العوضين بل مجرد غرامة، اذا المعاوضة صارت بين من وبين من؟ بين كيلو وكيلو، من دون مع التساوي، من دون زيادة ولا نقص، لان هذا الارض غرامة وليس جزء من احد العوضين، حتى يؤخذ من هنا ويوضع هنا، حتى يؤخذ من الثمن ويوضع على المثمن، حتى يلزم زيادة المثمن على الثمن، لا، وإنما هو غرامة من دون أن يكون جزء من أحد العوضين. فإذا لم يكن جزء من أحد العوضين فلا يضم لأحد العوضين. فإذا لا يضم لأحد العوضين مجرد غرامة لا يلزم الرضا. الرضا زيادة أحد العوضين، أما هنا ليس زيادة، هذا ليس جزء من أحد العوضين. هذا إيضاح الدعوة الثانية، لكن يكون تلتفت كل زين شغل عصابة ما موضع المطلب هكذا. التفتوا يا اخوان جيدا بعد ما ادرس. هذه بالنسبة ماذا الى الدعوة الثانية. واما بالنسبة ماذا الى الدعوة الاولى، ما هي الدعوة الاولى؟ ان الارش ليس جزءا من الثمن. هاي كيف تثبت؟ يقول قدس سره، الدليل على ذلك انه لو كان الارش يقابل بجزء من الثمن، لو كان وسط الصحة، يقابل بجزء من الثمن، لازم ذلك بمجرد ظهور العين المشتري يستحق ذلك الجزء من الثمن وإن لم يطالب به، تصير ذمة البائع مجهولة بذلك الجزء من الثمن وإن لم يطالب المشتري بالأرض. ليش وإن لم يطالب؟ لأنه هذا الجزء من الثمن يقابل ماذا؟ وصف الصحة. حيث وصف الصحة لم يسلمه البائع إلى المشتري، فيلزم المقابل له هو الجزء من الثمن باقي على ملك من؟ على ملك المشتري. فيلزم أن يستحق هذا الجزء من الثمن المشتري وإن لم يطالب به، لأن هذا الجزء من الثمن دفعه مقابل وصف الصحة، حيث لم يسلم إليه وصف الصحة يلزم أنه باقي على ملك هذا الجزء من الثمن وإن لم يطالب به، مع أنه لم يقل لا فقيه ولا نصف فقيه ولا ربع فقيه، لم يقل بأن المشتري يستحق الأرش والجزء من الثمن وإن لم يطالب به، لا، وإنما تشغل ذمة البائع بالأرش لو طالب. أما قبل المطالبة لا يصح، لا تكون ذمة البائع مشغولة للمشتري بالأرض. هذا دليل على أن الأرض ليس جزءا من الثمن وإنما هو مجرد غرامة. وفهرس من الأول يا أخي، ولذلك مثلا المشتري يدفع الأرض منيح لا من الثمن، يتمكن ماذا؟ إذا عنده فلوس بالبنك شيء آخر يدفع منهن، لا يلزم دفع من خصوص الثمن. إيه؟ هذا مما اتفق عليه الفقهاء. هذا منبه على أن الأصل ليس جزءا من الثمن. انت يا أخي، وفهرس ماذا بصورة عاجلة من الأول. موردان يسقط فيهما الأرض دون الرد. المورد الأول إذا كان العوض والمعوض ربويين، قيل بأنه يسقط الأرض وإلا يلزم الربا. وقال العلامة لا يسقط لأن أدلة تحريم الربا تحرم الزيادة الابتدائية، ثم قال ولا فرق بين أن يكون هذا الأرث من غير الجنسين أو من الجنسين، إذا جاز من غير الجنسين جاز من الجنسين، لأن القادح والمؤثر هو مجرد الزيادة، إذا مجرد الزيادة تضر من غير الجنسين من الجنس فتضر من غير الجنس، وإذا لا تضر من غير الجنسين فلا تضر من الجنس أيضا. ثم الشيخ الأنصاري يقول وإيضاح كلام العلامة دليل على جواز أخذ الأرث هو أن العلامة ادعى دعوين، الدعوة الأولى أن الأرث ليس جزء من الثمن، الدعوة الثانية هي أنه ما دام ليس جزءا من الثمن فلا يلزم من المطالبة ومن أخذ الربا. أما إيضاح الدعوة الأولى لماذا الأرث ليس جزءا من الثمن، يقول فلأن وصف الصحة لا يقابل بجزء من الثمن، حين البيع لما أبيع وأشتري المشتري حينما يدفع الثمن لا يدفع قسم من الثمن مقابل وصف الصحة، هي المسألة وجدانية. ثم يذكر منبه على ذلك يقول لو كان جزء من الثمن مقابل وصف الصحة لازم إذا المبيع معي بكام يعني البائع لم يسلم وصف الصحة لازمه هذا الجزء من الثمن يقع على رأس المشتري فيستحق ولن لم يطالب به، وهذا لم يقل به فقيه، بل الفقهاء يقولون بأن الأرث يستحق عند المطالبة، وأيضا الأرث يجوز دفع من الثمن أو من غير الثمن لا إلا من الثمن. ثم بعد ذلك يأتي للدعوة الثانية وهي أن الأرث إذا لم يكن جزء من الثمن لا يلزم رضا، كيف إيضاحه؟ يقول لأن الأرث لو كان جزء من الثمن يعني نأخذ إذا الثمن كيلو حنطة يعني نأخذ جزء منه ونضم علما إلى الكيلو الآخر فيلزم أقل من كيلو مقابل كيلو وزيادة يصير، وهذا ربا. أما إذا لم يكن جزءا من أحد العوضين فلا يلزم ربا، ليش ما يلزم ربا؟ لأجل على أن هذا الأرث ليس نأخذه جزء من الثمن، مجرد غرامة من دون أن يكون جزء من أحد العوضين يضم إلى أحدهما، فالمعارضة بين العوضين كاملا متساويين، وهذا مجرد غرامة شرعية يجوز دفع من الثمن من غير الثمن فلا يلزم ربا. التفت جيدا صدق العبارة
صحيح، ما مقابلة
صحيح. وقد اختلف ماذا كلام الشيخ الأنصاري في مباحث سابقة يا إخوان إذا تتذكرون كان يقول أوصاف الكمال لا تقابل، في مرة من المرات أتذكر هذه الحكاية حتى أوصاف الكمال لا تقابل بالثمن، أما وصف الصحة كان يظهر من عنده هناك على ما أتذكر، ما أدري يحتاج فرد مراجعة ماذا جديد قبل كم درس هذا بينا. هسه في هذا اليوم يريد يقول على انه ماذا لا وصف الصحة ايضا لا يقابل، ايه هو المعروف بين الفقهاء ان حتى وصف الصحة لا يقابل بالثمن، مسألة يسقط الارش دون الرد في موضعين، احدهما اذا اشترى ربويا لجنسه فظهر عيب في احدهما فلا ارش حذرا من الربا، ويحتمل جواز اخذ الارش ونفى عنه البأس في التفرقة، لا بأس ان نقول بجواز اخذ الارش بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعيين، يعني جواز أخذ الأرش يعني ثلاث وجوه تتذكر ثلاث وجوه لك تواصل ثلاث وجوه، أقول الوجه الأول عدم الجواز مطلقا، الوجه الثاني الجواز من غير الجنس، الوجه الثالث الجواز ولو من الجنس، موجها له يعني لهذا الوجه الثالث وهو الجواز ولو من الجنس، لأن المماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد، المماثلة يعني شنو في المقدار، المماثلة المقدارية التساوي المقداري إنما يشترط في ابتداء العقد، وقد حصلت يعني هذه المساواة المقدارية، والأرث حق ثبت بعد ذلك لا يقبح يعني لا يضر في العقد السابق انتهى. ثم قال الرجال العلامة قدس الله روحه الشريفة قال ولا فرق من الجنس أو من غير الجنس، ثم قال ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرث من جنس العوضين لأن الجنس لو امتنع أخذه لم تنع أخذه غير الجنس، ليش؟ يعني بالتالي تحصل زيادة، إذا الزيادة الجنسية مضرة غير الجنسية أيضا مضرة، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر مع زيادة، سأفرض الزيادة ماذا؟ من غير الجنس، إذا الزيادة الجنسية تؤثر فغير الجنسية أيضا تؤثر، انتهى. وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه لابن سعيد، هذا جامع الشرائع ابن عم المحقق الحلي رضوان الله عليه، حكاية هذا الوجه يا وجه وهو جواز أخذ الآس حتى من الجنس عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة. وحاصل وجهه حاصل وجه الذي أنه يجوز أخذ الآس توجيه بهذا الشكل، وهذا بالتالي توجيه ماذا وتبيان آخر لاستدلال العلامة مركب المقدمتين، لكن لم يبينه الشيخ الأنصار بالشكل الذي بينته. التفت ويطلع من العبارة يولا أن وصف الصحة لم يقابل بشيء من الثمن، جزء من الثمن لا يقابل وصف الصحة، هاي الدعوة الأولى. حتى يلزم ربا، شلون يلزم ربا؟ هاي الدعوة الثانية. شلون يلزم ربا؟ حتى يكون ماذا؟ المعيب أزيد، هو الأزيد ياهو راح يصير المعيب، لأن نأخذ من الثمن الصحيح إغرام نضيف علامة على المضمن المعيب. شوف يقول حتى يكون المقابل للمعيب، المقابل للمعيب شنو هو؟ صحيح يعني، حتى يكون الصحيح الذي يقابل المعيب، المعيب الذي هو فاقد للصحة. ايه هذا الوصف شنو فائد؟ الذي هو فاقد للصحة فائد. من بعض مرات واحد الوصف يذكر للغرض، ما اشوف انه هنا اكو غرض. انقص منه قدرا، يعني حتى يصير الصحيح اقل من كيلو والمعيب كيلو وغرام، بل لم تقابل بشيء اصلا ولو من غير الثمن. وصف الصحة لا يقابل بشيء ابدا، مجرد غرامة قلنا. وإلا هذا ايضاح الدعوة الاولى، ايضاح على انه ليس جزء من الثمن. لا ثبت في الارش في ذمة البائع، وان لم يختر المشتري الارش لازمه هيك شيء، لم يطالب به، معنى هذا لم يقل به فقيه، بل الصحة يا مولانا اذا لا تقابل بجزء من الثمن. الصحة شيء التزمها البائع كشرط ظني للمشتري، فاذا تخلف الشارع غرامة 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 غرامة. ايه يا اخي، بل الصحة وصف التزمه البائع في المبيع من دون ان يقابل بشيء من الماء، كسائر الصفات المشتركة في المبيع واصحاب الكمالية، يعني كالشاعرية والكاتبية والذكاء والجمال وال 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 إلا أن الشارع جوز للمشتري مع تبين فقده أخذ ما يخصه، ما يقابل هذا، لكن يأخذه ماذا؟ بنسبة المعاوضة. يأخذه من يوم من السنة يوم من غير السنة، هذا مو مهم، مو إلا من السنة غرامة، هذا من السنة تأخذ يوم من غير بنسبة المعاوضة. يعني شنو؟ الآن احنا قلنا الأرش نسبة بين قيمة الصحيح وبين قيمة ماذا؟ الواقعية، يعني القيمة الواقعية للصحيح ننسبها إلى القيمة الواقعية ماذا؟ للمعيب. بقى المعاوضة بين القيمتين، قيمة الصحيح الواقعية وقيمة المعيب، النسبة بين هذه المعاوضة بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب نأخذ مثلا إذا النسبة كانت تماما ثم سابقا 4 أخماس نأخذ 4 أخماس الثمن، 3 أخماس نأخذ 2 أخماس الثمن، وهكذا. بل بنسبة فاف بالي يأخذ ماذا؟ بنسبة المعاوضة. فلو كان بدل المعاوضة يصدر الرجل ماذا؟ بنسبة الفرق بين القيمة، بين القيمتين الواقعيتين للصحيح والمعيب، تعبير عن القيمتين واقعيتين بالمعاوضة. شنو شوف صحيح يعني؟ سألي مولانا، وهذه غرامة شرعية، هذا الأرض غرامة شرعية ليس جزء، هذا حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع. هذا ولكن الآن توجيه، يعني هذا وايد لطيف، يعني انصافا ماذا؟ بس الشيخ الأنصاري شيخ يقول مع ذلك يمكن أن يقال أنه ما يجوز أخذ الأرش أبدا عزيز. ليش؟ يقول لأجل أن الشارع لمقدمتين، المقدمة الأولى لمقدمتين، المقدمة الأولى أن الشارع المقدس قال في باب الأجناس الربوية، قال يشترط التساوي، تساوي العوضين في المقدار، يشترط تساوي العوضين في المقدار، يعني إذا هذا كيلو يلزم أن يكون ذاك الآخر ماذا؟ كيلو مسلم مسلم، هاي مقدمة الأولى واضحة. مقدمة ثانية هذه أن الشارع المقدس عد الصحيحة والمعيبة شيء واحد، مقدار واحد،
يعني إذا عندنا كيلو من الحنطة الصحيح وكيلو من الحنطة المعيبة عدهما كشيء كمقدار واحد، لا يمكن لقائل كما بعض الناس يتصور يقول ما دام هذه معيبة إذن فلنبع كيلو وربع مقابل ماذا؟ كيلو، لأن قيمة الكيلو من الصحيح تساوي قيمة هذا الكيلو والربع من المعيب. لا، الشريعة الإسلامية لم تقبل ذلك، قالت يلزم التساوي بين المقدارين وإن كان أحدهما معيبا. فهذا دليل على ماذا؟ أن وصف الصحيح عدمه كوجوده، افرضه معدوم لكن كأنه موجود، ووجود العيب كعدمه، افرض العيب موجود لكن كأنه معدوم. من أول أقول هذا نستنتج منه أن عدم وصف الصحيح كوجوده ووجود العيب كعدمه، فعلى هذا الأساس لازمه أنه لا تتمكن أن تطالب ماذا بالأصل، لأن الشارع عدهما مقدارا واحدا. فإذا أردت أن تطالب بالزيادة هذا كل فرض أنهما بمقدار واحد. انتهى الدليل يا أخي، ما دام الشارع المقدس يقول المعيب والصحيح مقدار واحد فهذا معناه ان الشارع لم يجوز ان تأخذ عرشا مقابل ما وصف الصحة المفروض، وإلا أخذته، وإلا لو أخذته بمعنى انه ماذا، يعني معناه انه ليس بمقدار واحد، مع انه ما بمقدار واحد، فلو اخذت الارش يلزم زيادة في احدهما ماذا على الاخر، فلا يجوز ذلك. هذا توجيه حاصل هم التفاته حلوة انصافا، ماذا فصحيحة عن باطلة ما نشوف، بس التفاته جميلة، التفاته جميلة جدا من الشيخ الانصاري، انه الخلاصة المقدمة الاولى ان يقال بانه في باب الربا حاسب الشرع اعتبر التساوي في المقدار. المقدمة الثانية ان يقال الكيلو من الحنطة الصحيحة مع الكيلو من الحنطة المعيبة الشارع عدهما بمقدار واحد، يعني لا وضع كيلو وربع هنا مقابل كيلو هنا، واذا عدهما بمقدار كيلو واحد فكأن الشارع ماذا أراد أن يقول، أن وصف الصحة لا يمكن أن تأخذ مقابله شيء لأجله شيء لا يمكن أن تأخذ، فلو أردت أن تأخذ شيئا هذا يعني مقابل وصف الصحة، هذا خذ المقدمة الثانية، ما نستفيده من المقدمة الثانية هذا لا يجوز. هذا توجيه ماذا من قبل الشيخ التطبيق إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.